العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الطهارة عند الباب الثامن في التيمم، وفيه مسائل. الباب الثامن في التيمم وفيه مسائل. التيمم لغة، في لغة العرب تيممت إلى مكان كذا أي قفته، وشرعا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب. على وجه مخصوص أي بطريقة مخصوصة، سيأتي الحديث عنها، تعبدا لله تعالى. فإذا نوى الإنسان بهذا التيمم استباحة الصلاة والطواف بالبيت وقراءة القرآن كان مأجورا عليه، وكانت عبادة. فلا بد من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المسألة الأولى: حكم التيمم ودليل مشروعيته. قالوا: التيمم مشروع وهو رخصة من الله عز وجل لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا هو الشاهد في هذا الباب، هو قوله تعالى: فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب كافيك، يعني التراب الذي على وجه الأرض يكفيك، يعني في الطهارة. وإن لم تجد الماء 10 حجج أي 10 سنوات، فإذا وجدت الماء فامسه بشرتك أي جلدة وجهك ويديك وسائر أعضاء الوضوء. والحديث رواه أبو داود والترمذي، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في رواه الغليل رقم 153. ولقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم أن الله تعالى أحل لها التيمم، ولم يحل التيمم للأمم السابقة. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي مكانا، أي الأرض مكانا للصلاة والطهارة، والطهارة منها أي من الأرض. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توفرت شرائطه، وأنه قائم مقام الطهارة بالماء. فيباح أي بالتيمم ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك، كما أن الوضوء يبيح للإنسان الصلاة والطواف بالبيت وقراءة القرآن، فكذلك التيمم بالتراب يكون مقام الوضوء إذا تعذر وجود الماء أو لم يستطع استخدامه. وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثانية: شروط التيمم والأسباب المبيحة له. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أي عدم وجوده، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد. يعني كان يكون إنسان أصيب بحرق في جسمه فلا يستطيع استخدام الوضوء بالماء ولا الاغتسال، فينتقل إلى التيمم بالتراب، أو لشدة برد لا يستطيع معه أن يسخن الماء، وإذا توضأ واغتسل بهذا الماء البارد فإنه يزيد مرضه أو يفرقه، فيجوز لذلك التيمم بالتراب. دليل ذلك حديث عمران بن حسان رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، يعني عليك بالتراب الذي على وجه الأرض فإنه يكفيك، أي عن الوضوء بالماء إذا لم تستطع استخدامه. وسيأتي مزيد، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل. ويصح التيمم بالشروط الآتية: أولا النية، وهي نية إذا تيمم الإنسان بغير قصد العبادة فإنه لا تصح به الصلاة، ولا تصح به ولا يصح به الطواف بالبيت ولا قراءة القرآن، فلا بد من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية هي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة من العبادات التي لا تصح إلا بالطهارة وبالنية. ثانيا الإسلام، من شروط التيمم أن يكون المتيمم مسلما، فلا يصح من الكافر لأنه عبادة. الشرط الثالث العقل، فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه. الشرط الرابع التمييز، فلا يصح أي التيمم من غير المميز، هو من كان دون السابعة أي سنوات. الخامس تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أي عدم وجوده كقوله تعالى: فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فللمستوي بشرته فإن ذلك خير. الحديث رواه الترمذي وصححه، تقدم معنا سابقا الرواية الثانية التي رواها أبو داود: الصعيد الطيب كفيك وإن لم تجد الماء 10 حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. هذا الحديث رواه أبو داود الترمذي، صح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في رواه الغليل. والرواية الثانية التي رواها البخاري ومسلم، والرواية الثانية التي رواها الترمذي رقم 124 وهي السابقة، نعم، التي صح الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برقم 153. أو لخوفه، يعني من الشرط الخاص من شروط التيمم أن يتعذر استعمال الماء لعدم وجوده، أو لخوفه الضرر، يعني لخوف المتيمم المتوضئ إذا توضأ بالماء يحصل عليه ضرر، يتكب إلى التيمم بالتراب، إما لعدمه أو لخوفه الضرر باستعماله أي استعمال الماء، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخره في شفائه باستعمال الماء، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة إلا إلى البلد في رأسه، في قول صلى الله عليه وسلم عندما أفتوه بعدم الانتقال من الاغتسال إلى التيمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عن هؤلاء قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، أي إنما شفاء الجهل السؤال عما أشكل. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة صح الحديث الشيخ أحمد الشاكر في حواشي المسند، حسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء، أو لشدة برد، أو لشدة برد يخشى معه الضرر أي عند استخدام الماء للوضوء أو للاغتسال، أو الهلاك إذا تيقن الهلاك أنه إذا اغتسل بالماء فإنه هلك أو توضأ به فإنه يعرف أنه ينتقل إلى التيمم، أو الهلاك باستعمال الماء لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث أي أرسل في غزوة ذات السلاسل يقول عمرو بن العاص احتلمت بليلة باردة أي نزل منه مني واحتاج إلى الاغتسال، احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، فأشفقت إن اغتسلت أي أشفق على نفسي إن اغتسلت أن أهلك أي أموت من استخدام الماء في الاغتسال والماء بارد وفي المكان البارد، فيقول فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح، يعني اجتهد تيمم وصلى بأصحابه صلاة الصبح إماما. يقول فلما قدمنا، يقول عمرو بن العاص لما قدمنا على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب على جنابة؟ قلت نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتذكر هذه الآية فاجتهد يقول فتيممت ثم صليت أي صلى بذلك التيمم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم بجواز فعله. والحديث صح الإمام النووي رحمه الله وهو ابن حجر أي في البارد، فهذا دليل على جواز التيمم عندما يحصل الإنسان ضرر إذا استخدم الماء فإنه ينتقل إلى التيمم، ولا سيما إذا كان الماء بارد وفي شدة البرودة. الشرط السادس من شروط التيمم أن يكون التيمم بتراب طهور، بتراب طهور غير نجس، كالتراب الذي أصابه بول أي نجس، التراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه أي لم يذهب أثر ذلك البول على التراب فإنه لا يجوز التيمم به، فلا بد أن يكون التراب نظيفا سليما من النجاسة، وأيضا له غبار يعلق باليد وهو ما يسمى بالصعيد، له غبار يعلق باليد إن وجد التراب، لقوله تعالى وتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث أي تراب الزراعة والطيب الطاهر، فإن لم يجد ترابا أي لم يجد الذي يريد الطهارة لم يجد ترابا تيمم بما يكثر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال الإمام الأوزاعي رحمه الله الرمل من الصعيد. وهذه المسألة هي مسألة تتعلق هل يجوز التيمم بغير التراب أو لا يجوز على قولين، القول الأول أنه لا يجوز التيمم بغير التراب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو قول للمالكية وقول داود الظاهري واختاره ابن المنذر وابن حجر، وحكي عن أكثر الفقهاء كما قال الإمام النووي ذلك رحمه الله في شرح على مسلم المجلد الرابع صفحة 57. هذا القول الأول بأنه قال يقتصروا على التراب فقط ولا يجوز التيمم بغير التراب، وما ذهب إليه المؤلف في هذا الكتاب. والقول الثاني بأنه يجوز التيمم بغير التراب بجميع ما صعد على الأرض من أجزائها، أي من أجزاء الأرض، سواء كان التراب أو كان الجدار أو كان الحجار أو غير ذلك من تراب أو رمل وجص. وهذا مذهب الحنفية والمالكية، واختاره الطبري، أي الإمام الطبري وابن حزم والإمام ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنه يجوز التيمم بكل ما على الأرض من أحجار ونحوها، بشرط أن يكون فيه غبار يعلق باليد، لأن الصعيد من الصعود وهو العلو، فكل ما تصاعد على وجه الأرض فهو صعيد يجوز التيمم به. ولحديث أبي الجهم أبي الجهيم الحارث بن السمة الأنصاري، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي السلام حتى أقبل أي النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار، فمسح بوجهه أي بالتيمم، مسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. الشاهد أنه أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار فضربه أي مسحه، فضرب ما في الجدار وعلق بما في الجدار من غبار، ثم تيمم على وجهه ويديه أو كفيه. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم واللفظ البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الجدار من الصعيد الطيب، إذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أي جدار، أو كان مدرا أي الجدار من لبن أي من طين، فإنه يجوز التيمم عليه. أما إذا كان الجدار مكسوك بالخشاب أو بالبولة، هذا إن كان عليه تراب وأي غبار تيمم به ولا حرج، يكون كالذي تيمم على الأرض، لأن التراب هو مادة الأرض. أما إذا لم يكن عليه تراب فإنه ليس من الصعيد في شيء، فلا يتيمم عليه. كذلك بالنسبة للفرش نقول إن كان فيها غبار، يعني كان الإنسان الذي يكون مريض في المستشفى ولا يكون حوله تراب ولا يجد من يممه أو يوضيه وخاف خروج الوقت، فإنه يضرب بيديه أو بكفته الفرش أو الفراش. فإن كان فيها الفرش أو الفرش غبار فليتيمم عليها، وإلا فلا يتيمم عليها، لأنه ليس من الصعيد كما ترد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفاويل المجلد 11 صفحة 240. التيمم وهي الأشياء التي تفسده ومبطلاته ثلاثة. الأول يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، يعني إذا كان الإنسان متيمما ثم خرج منه فساء أو بول أو غائط فإنه يبطل تيمم أو نحو ذلك، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس. فإذا كان الرجل متيمما ثم خرج منه مني بإنزال أو بجماع أو مرأة كانت متيممة وخرج منها الحيض أو المرأة كانت متيممة ونفست فإنه يبطل تيممها بذلك كما يبطل وضوءها. فإذا تيمم عن حدث أسرب ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له وهو التيمم له حكم المبدل وهو الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به. وكذا التيمم عن الحدث الأكبر فإنه يقوم مقام الاغتسال بالماء. ثانيا، هذا المبطل الأول حصول ما يفسد التيمم بخروج حدث أصغر وأكبر. الثاني وجود الماء، إن كان التيمم لعدمه، يعني فإذا كان وجد الماء قبل أن يصلي فإنه لا يجوز أن يتيمم بعد وجود الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. فإذا صلى وجد الماء بعد ذلك فلا يعيد الصلاة، طبعا بعد البحث. فإذا بعد ما حصل البحث وخاف خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء فلا يعيد تلك الصلاة، لحديث أن رجلين أدركتهما الصلاة فبينما صليا لما سار وجد تمام بعد ذلك فعاد أحدهما، أدركتهما الصلاة فتيمما وصليا، ثم لما سار وجد ماء بعد ذلك فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأحدهما الذي لم يعد أصبت السنة، قال الذي لم يعد الوضوء والصلاة قال أصبت السنة، وقال الآخر لك الأجر مرتين، أي الذي عاد الوضوء ثم الصلاة له الأجر مرتين، فعله للوضوء وفعله للصلاة. الحديث رواه أبو داود والنسائي. وقال الذي للآخر لك الأجر مرتين وأجزأتك، قال الأول الذي لم يعيد الصلاة صبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الآخر لك الأجر مرتين. الحديث رواه أبو داود والنسائي. أما إذا وجد الماء أثناء الصلاة فإنه يتم صلاته، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية للإمام أحمد رحمه الله. إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة فليتم صلاته ولا يبطلها. المسألة الرابعة صفة التيمم وكيفيته، أن ينوي أي ننوي رفع الحدث بهذا التيمم واستباعة الصلاة وقراءة القرآن والطواف بالبيت، ثم يسمي يقول بسم الله ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة. وسيأتي مسألة على التيمم ضربتين أو ضربة واحدة. ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما أو ينفضهما بمعنى يحرك يديه كفيه، أو ينفخهما النفخ معروف. وكان الشيخ رحمه الله يقول يضرب أحدهما بالأخرى، الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، الرسغين ومسفل الكف أول الذراع ومفصل الكف، فلا يمسح إلى كما يفعل بعض الناس إلى المرفقين، إن هذا ليس بوضوء إنما هو تيمم. في حديث عمار وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، والحديث رواه أحمد وأبو داود صاحب الإمام الألباني رحمه الله في رواية الغليب رقم 161. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما يكفيك أن تضع أن تصنع هكذا، عندما قال: تمرغت كما تتمرغ الدابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، أي تيمم للوجه والكفين فقط. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفيه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. مسألة هل تيمم ضربة واحدة أو ضربتان؟ القول الأول وهو مذهب الشافعية إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. لحديث ابن عمر: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث رواه الطبراني والحاكم والسدركي، هو حديث ضعيف. القول الثاني الجمهور، قول الجمهور يعني الحنابلة والمالكية والحنفية ومنهم أهل الحديث، إلى أن التيمم ضربة واحدة. قال ابن عبد البر: وذلك في نيل الأوطار للشوكان الجل الأول صفحة 328. قال ابن عبد البر: أثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة أي ضعيف. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام الجزء الأول صفحة 148، قال ابن دقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه قال: لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، أي لا يقاوم حديث ابن عمر حديث عمار بن ياسر وأن التيمم ضربة واحدة، ولا يعارض مثله بمثله، أي لا يعارض الحديث الصحيح بالحديث الضعيف، بل يقدم الحديث الصحيح على الحديث الضعيف. وقال الخطابي رحمه الله في معرب السنن مجلد الأول صفحة 100، قال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية. المسألة الثانية من المسائل أيضا الترتيب بين أعضاء التيمم، هل يجب أو لا يجب؟ يقولون يجب الترتيب في التيمم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول المالكية، واختاره ابن باز وابن عثيمين أنه يبدأ بمسح الوجه ثم الكفين اليدين. يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فبدأ هنا بالوجه ثم اليدين. الحديث عمار بن ياسر قرب النبي صلى الله عليه وسلم بيد الأرض فمسح وجهه وكفين، بدأ بالوجه ثم الكفين. الحديث رواه البخاري ومسلم. فقالوا الترتيب كما أنه يجب في الوضوء، كما أنه يجب في الوضوء كذلك يجب في التيمم، خلاف الاغتسال لا يجب فيه الترتيب. هذا، ونسأل الله تعالى في إحسان هذا الدرس ربنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء وصلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الطهارة عند الباب الثامن في التيمم وفيه مسائل. الباب الثامن في التيمم وفيه مسائل. التيمم لغة في لغة العرب تيممت إلى مكان كذا أي كفته، وشرعا هو مسح الوجه واليدين بالفعل الطيب. على وجه مخصوص أي بطريقة مخصوصة وسيأتي الحديث عنها تعبدا لله تعالى. فإذا نوى الإنسان بهذا التيمم استباحة الصلاة والطواف بالبيت وقراءة القرآن كان مأجورا عليه وكانت عبادة. فلا بد من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المسألة الأولى حكم التيمم ودليل مشروعيته. قالوا: التيمم مشروع وهو رخصة من الله عز وجل لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا هو الشاهد في هذا الباب، هو قوله تعالى: فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أي يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب كافيك، يعني التراب الذي على وجه الأرض يكفيك يعني في الطهارة، وإن لم تجد الماء 10 حجج أي 10 سنوات. فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك أي جلدة وجهك ويديك وسائر أعضاء الوضوء. والحديث رواه أبو داود والترمذي، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في رواه الغليل رقم 153. ولقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم أن الله تعالى أحل لها التيمم ولم يحل التيمم للأمم السابقة. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي مكانا، أي الأرض مكانا للصلاة والطهارة منها أي من الأرض. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توفرت شرائطه وأنه قائم مقام الطهارة بالماء. فيباح أي بالتيمم ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك، كما أن الوضوء يبيح للإنسان الصلاة والطواف بالبيت وقراءة القرآن، فكذلك التيمم بالتراب يكون مقام الوضوء إذا تعذر وجود الماء أو لم يستطع استخدامه. وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثانية شروط التيمم والأسباب المبيحة له. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أي عدم وجوده، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد، يعني كان يكون إنسان أصيب بحرق جسمه فلا يستطيع استخدام الوضوء بالماء ولا الاغتسال، فينتقل إلى التيمم بالتراب، أو لشدة برد لا يستطيع معه أن يسخن الماء، وإذا توضأ واغتسل بهذا الماء البارد فإنه يزيد مرضه أو يفرقه، فيجوز لذلك التيمم بالتراب. دليل ذلك حديث عمران بن حسان رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، يعني عليك بالتراب الذي على وجه الأرض فإنه يكفيك، أي عن الوضوء بالماء إذا لم تستطع استخدامه. وسيأتي مزيد، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل. ويصح التيمم بالشروط الآتية: أولا النية، وهي نية إذا تيمم الإنسان بغير قصد العبادة فإنه لا تصح به الصلاة، ولا تصح به ولا يصح به الطواف بالبيت ولا قراءة القرآن، فلا بد من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية هي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة من العبادات التي لا تصح إلا بالطهارة وبالنية. ثانيا الإسلام، من شروط التيمم أن يكون المتيمم مسلما، فلا يصح من الكافر لأنه عبادة. الشرط الثالث العقل، فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه. الشرط الرابع التمييز، فلا يصح أي التيمم من غير المميز، هو من كان دون السابعة أي سنوات. الخامس تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أي عدم وجوده كقوله تعالى: فلا تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. الحديث رواه الترمذي وصححه، تقدم معنا سابقا الرواية الثانية التي رواها أبو داود: الصعيد الطيب كفيك وإن لم تجد الماء 10 حجج، وإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. هذا الحديث رواه أبو داود الترمذي، صح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في رواية الغليل. والرواية الثانية التي رواها البخاري ومسلم، والرواية الثانية التي رواها الترمذي رقم 124 وهي السابقة، نعم، التي صح الإمام الألباني رحمه الله في رواية الغليل برقم 153. أو لخوفه، يعني الشرط الخاص من شروط التيمم أن يتعذر استعمال الماء لعدم وجوده، أو لخوفه الضرر، أي لخوف المتيمم المتوضئ إذا توضأ بالماء يحصل عليه ضرر تكفي إلى التيمم بالتراب، إما لعدمه أو لخوفه الضرر باستعماله أي استعمال الماء، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر في شفائه باستعمال الماء، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة إلى التي في رأسه، في قوله صلى الله عليه وسلم عندما أفتوه بعدم الانتقال من الاغتسال إلى التيمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، أي إنما شفاء الجهل السؤال عما أشكل. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة، وصح الحديث الشيخ أحمد الشاكر في حواشي المسند، حسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة. تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء أو لشدة برد، أو لشدة برد يخشى معه الضرر، أي عند استخدام الماء للوضوء أو للاغتسال، أو الهلاك إذا تيقن الهلاك أنه إذا اغتسل بالماء فإنه هلك، أو توضأ به فإنه يلك، فإنه ينتقل إلى التيمم، أو الهلاك باستعمال الماء لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث أي أرسل في غزوة ذات السلاسل يقول عمرو بن العاص: احتلمت في ليلة باردة، أي نزل منه مني واحتاج إلى الاغتسال، احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، فأشفقت إن اغتسلت، أي أشفق على نفسي إن اغتسلت أن أهلك، أي أموت من استخدام الماء في الاغتسال والماء بارد وفي المكان البارد، فيقول: فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح، يعني اجتهد تيمم وصلى بأصحابه صلاة الصبح إماما. يقول: فلما قدمنا، يقول عمرو بن العاص: لما قدمنا على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب، أي على جنابة؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتذكر هذه الآية فاجتهد، يقول: فتيممت ثم صليت، أي صلى بذلك التيمم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم بجواز فعله. والحديث صحه الإمام النووي رحمه الله وهو ابن حجر أي في بلد البارئ. فهذا دليل على جواز التيمم عندما يحصل للإنسان ضرر إذا استخدم الماء، فإنه ينتقل إلى التيمم، ولا سيما إذا كان الماء بارد وفي شدة البرودة. الشرط السادس من شروط التيمم أن يكون التيمم بتراب طهور، بتراب طهور غير نجس، كالتراب الذي أصابه بول، أي نجس التراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه، أي لم يذهب أثر ذلك البول على التراب، فإنه لا يجوز التيمم به، فلا بد أن يكون التراب نظيفا سليما من النجاسة، وأيضا له غبار يعلق باليد وهو ما يسمى بالصعيد، له غبار يعلق باليد إن وجد التراب، لقوله تعالى: وتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، أي تراب الزراعة، والطيب الطاهر. فإن لم يجد ترابا، أي لم يجد الذي يريد الطهارة لم يجد ترابا، تيمم بما يكثر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: الرمل من الصعيد. وهذه المسألة هي مسألة تتعلق هل يجوز التيمم بغير التراب أو لا يجوز، على قولين. القول الأول أنه لا يجوز التيمم بغير التراب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول للمالكية وقول داود الظاهري، واختاره ابن المنذر وابن حجر، وحكي عن أكثر الفقهاء كما قال الإمام النووي ذلك رحمه الله في شرح على مسلم المجلد الرابع صفحة 57. هذا القول الأول بأنه قال يقتصر على التراب فقط ولا يجوز التيمم بغير التراب، وما ذهب إليه المؤلف في هذا الكتاب، والقول الثاني بأنه يجوز التيمم بغير التراب بجميع ما صعد على الأرض من أجزائها، أي من أجزاء الأرض، سواء كان التراب أو كان الجدار أو كان الحجار أو غير ذلك من تراب أو رمل وجص. وهذا مذهب الحنفية والمالكية، واختاره الطبري، أي الإمام الطبري وابن حزم والإمام ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنه يجوز التيمم بكل ما على الأرض من أحجار ونحوها، بشرط أن يكون فيه غبار يعلق باليد، لأن الصعيد من الصعود وهو العلو، فكل ما تصاعد على وجه الأرض فهو صعيد يجوز التيمم به. ولحديث أبي الجهم أبي الجهيم الحارث بن السمة الأنصاري، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي السلام حتى أقبل أي النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار، فمسح بوجهه أي بالتيمم، مسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. الشاهد أنه أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار فضربه أي مسحه، فضرب ما في الجدار وعلق بما في الجدار من غبار، ثم تيمم على وجهه ويديه أو كفيه. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم واللفظ البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الجدار من الصعيد الطيب، إذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أي جدار، أو كان مدرا أي الجدار من لبن أي من طين، فإنه يجوز التيمم عليه. أما إذا كان الجدار مكسوا بالخشاب أو بالبوية، هذا إن كان عليه تراب وأي غبار تيمم به ولا حرج، ويكون كالذي تيمم على الأرض، لأن التراب هو مادة الأرض. أما إذا لم يكن عليه تراب فإنه ليس من الصعيد في شيء، فلا يتيمم عليه. كذلك بالنسبة للفرش يقول نقول إن كان فيها غبار، يعني كان الإنسان الذي يكون مريض في المستشفى ولا يكون حوله تراب ولا يجد من يممه أو يوضيه وخاف خروج الوقت، فإنه يضرب بيديه أو بفرده الفرش أو الفراش، فإن كان فيها الفرش أو الفرش غبار فليتيمم عليها، وإلا فلا يتيمم عليها، لأنه ليس من الصعيد كما قرر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه المجلد 11 صفحة 240. التيمم وهي الأشياء التي تفسده ومبطلاته ثلاثة. الأول يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، يعني إذا كان الإنسان متيمما ثم خرج منه فساء أو بول أو غائط فإنه يبطل تيمم أو نحو ذلك، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس، فإذا كان الرجل متيمما ثم خرج منه مني بإنزال أو بجماع أو مرأة كانت متيممة وخرج منها الحيض، أو المرأة كانت متيممة ونفست، فإنه يبطل تيممها بذلك كما يبطل وضوءها. فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له وهو التيمم، فهو حكم المبدل وهو الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به. وكذا التيمم عن الحدث الأكبر فإنه يقوم مقام الاغتسال بالماء. ثانيا هذا المبطل الأول حصول ما يفسد التيمم بخروج حدث أصغر وأكبر. الثاني وجود الماء، إن كان التيمم لعدمه، يعني فإذا كان وجد الماء قبل أن يصلي فإنه لا يجوز أن يتيمم بعد وجود الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. فإذا صلى وجد الماء بعد ذلك فلا يعيد الصلاة، طبعا بعد البحث، فإذا بعد ما حصل البحث وخاف خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء فلا يعيد تلك الصلاة، لحديث أن رجلين أدركتهما الصلاة فبينما صليا لما سار وجد تمام بعد ذلك فعاد أحدهما أدركتهما الصلاة فتيمما وصليا، ثم لما سار وجد ماء بعد ذلك فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما الذي لم يعد أصبت السنة، قال الذي لم يعد الوضوء والصلاة قال أصبت السنة، وقال الآخر لك الأجر مرتين، أي الذي عاد الوضوء ثم الصلاة له الأجر مرتين، فعله للوضوء وفعله للصلاة. الحديث رواه أبو داود والنسائي. وقال الذي للآخر لك الأجر مرتين وأجزأتك، قال الأول الذي لم يعيد الصلاة صبت السنة وأجزأتك صلاته، وقال الآخر لك الأجر مرتين. الحديث رواه أبو داود والنسائي. أما إذا وجد الماء أثناء الصلاة فإنه يتم صلاته، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية للإمام أحمد رحمه الله، إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة فليتم صلاته ولا يبطلها. المسألة الرابعة صفة التيمم وكيفيته، أن ينوي أي ننوي رفع الحدث بهذا التيمم واستباعة الصلاة وقراءة القرآن والطواف بالبيت، ثم يسمي يقول بسم الله ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، وسيأتي مسألة على التيمم ضربتين أو ضربة واحدة، ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما أو ينفضهما بمعنى يحرك يديه كفيه، أو ينفخهما النفخ معروف. وكان الشيخ رحمه الله يقول يضرب أحدهما بالأخرى، الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين ومفصل الكف أول الذراع ومفصل الكف، فلا يمسح إلى كما يفعل بعض الناس إلى المرفقين، إن هذا ليس بوضوء إنما هو تيمم، في حديث عمار وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، والحديث رواه أحمد وأبو داود صاحب الإمام الألباني رحمه الله في رواية الغليب رقم 161. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما يكفيك أن تضع أن تصنع هكذا. عندما قال تمررت كما تتمرر الدابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك أن تصنع هكذا، تيمم للوجه والكفين فقط. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفيه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. مسألة هل تتيمم ضربة واحدة أو ضربتان؟ القول الأول وهو مذهب الشافعية إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، لحديث ابن عمر التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث رواه الطبراني والحاكم ومستدركه، هو حديث ضعيف. القول الثاني الجمهور، قول الجمهور يعني الحنابلة والمالكية والحنفية ومنهم أهل الحديث، إلى أن التيمم ضربة واحدة. قال ابن عبد البر وذلك في نيل الأوطار للشوكاني الجلد الأول صفحة 328، قال ابن عبد البر أثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة أي ضعيف. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام الجلد الأول صفحة 148، قال ابن دقيق العيد ورد حديث التيمم، ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه قال لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، أي لا يقاوم حديث ابن عمر حديث عمار بن ياسر وأن التيمم ضربة واحدة، ولا يعارض مثله بمثله، أي لا يعارض الحديث الصحيح بالحديث الضعيف، بل يقدم الحديث الصحيح على الحديث الضعيف. وقال الخطابي رحمه الله في معرب السنن الجلد الأول صفحة 100، قال الخطابي ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية. المسألة الثانية من المسائل أيضا الترتيب بين أعضاء التيمم، هل يجب أو لا يجب؟ يقولون يجب الترتيب في التيمم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول المالكية، واختاره ابن باز وابن عثيمين أنه يبدأ بمسح الوجه ثم الكفين اليدين. يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وأيديكم من، فبدأ هنا بالوجه ثم اليدين. لحديث عمار بن ياسر قرب النبي صلى الله عليه وسلم بيد الأرض ومسح وجهه وكفين، بدأ بالوجه ثم الكفين. الحديث رواه البخاري ومسلم. فقالوا الترتيب كما أنه يجب في الوضوء كما أنه يجب في الوضوء كذلك يجب في التيمم، خلاف الاغتسال لا يجب فيه الترتيب. هذا، ونسأل الله تعالى في إحسان هذا الدرس أن وإياكم للعلم النابع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.